أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة أنه ذكر الأفعال ليبين خروجها عن محل النزاع، استطرد في الكلام فبين معناها بشيء من التفصيل بحيث يندفع من ذلك شبهة أخذ الزمان في معنى الفعل. يقول هنا ليحصل الاضطراد في الاستطراد، لا بأس بأن نذكر معنى الاسم والحرف والمائز بينهما، أي باعتبار أننا استطردنا بتلك المناسبة وذكرنا معنى الأفعال، فلنتمم ذلك بذكر كل ما يناسب ذكره ويمكن الاستطراد فيه من ذكر معنى أخوي الحرف، أخوي الفعل وهما الحرف والاسم، حتى يتم الكلام. والظاهر أن المصنف مستأنس بما ذكره في معنى الحرف من تحقيق، ولذلك يعيد هنا، فإنه لم يمض وقت طويل على ذكره مفصلا في ذي البحث أقسام الوضع. وعلى كل حال، فما يقوله هنا قد لا يكون فيه شيء جديد بالقياس إلى ما تقدم ذكره، ولكن هو يقول في آخر كلام إن في الإعادة إفادة. فحاصل ما قاله هنا أنه اشتهر أن الحرف ما دل على معنى في غيره، خصوصية كون المعنى في غيره هي ما نعبر عنه بكون المعنى آلية أو حالية، بمعنى أنه ملحوظ من حيث هو حالة في غيره أو بما هو آلة إلى شيء آخر. هذا التعريف الذي اشتهر أن معنى الحرف ما دل على معنى، أن الحرف ما دل على معنى في غيره، ظاهره أن لحاظ الآلية، عليكم السلام، ولحاظ حالية المعنى في الغير هو جزء معنى الحرف، فالحرف مأخوذ في معناه أنه في غيره وأنه آلة أو حالة في الغير. وبهذا تكون حقيقة معنى الحرف مختلفة عن حقيقة معنى الاسم، باعتبار أن معنى الاسم لم يؤخذ فيه مثل ذلك، ولا معنى لأن يؤخذ فيه مثل ذلك، لأنه ليس حالة في الغير، هو معنى مستقل، لكن الاستقلالية لم تؤخذ في معنى. فمعنى الاسم ذات المعنى ومعنى الحرف مقيد بكونه حالة في الغير فيختلفان. وإنما أقول هكذا لأن المصنف في سياق كلامي يصرح بأنهم مع أن المعنى الاسمي يلحظ بما هو في نفسه ومستقلا، لكنهم لم يقولوا بأخذ استقلاليته أو لحاظ استقلاليته في معناه. والترديد هنا عندما أقول الاستقلالية أو لحاظ الاستقلالية باعتبار أن الخصوصية التي تؤخذ في المعنى يمكن أن تكون الاستقلالية الواقعية الخارجية والحالية الخارجية في الحرف، أي كون المعنى في الغير خارجا مثل تقوم المعنى الحرف للابتداء، هذه النسبة بطرفين خارجيين أو في ثلاثة أطراف السائر مثلا والسير والنقطة المبتدأ منها، فتارة يلحظ الخصوصية الخارجية وأخرى يلحظ الخصوصية الذهنية التي هي عبارة عن لحاظه هكذا وتصوره على هذا النحو. ومن يذكر البحث هناك لما شرع المصنف في الجواب على ما يدعى من كون معنى الحرف، عليكم السلام، خاصا وجزئية ردد فقال إن كان المقصود أن الخصوصية خارجية يعني بحيث توجب كون المعنى جزئيا خارجية فكذا، وإن كان المقصود كون الخصوصية المأخوذة في المعنى ذهنية أي بحيث توجب كونه جزئيا ذهنيا فأجاب على التقديرين. على كل هم لا يقولون بأخذ خصوصية الاستقلال لا الواقعية ولا لحاظ الاستقلالية التي هي خصوصية ذهنية في معنى الاسم، فمعنى الاسم يكون عندهم ذات المعنى ولكن معنى الحرف ملحوظ عندهم بما هو آلة وحالة في الغير. مثلا في الابتداء لفظ الابتداء معناه هذا الذي نعرفه من معنى الابتداء الاسمي الذي هو معنى مستقل قابل للتعقل في نفسه، الابتداء من غير أخذ قيد الاستقلالية، من دون أن نقول الابتداء بما هو في نفسه أو بما هو مستقل، لكن معنى الحرف هو الابتداء إما المتقوم خارجا بالأطراف باعتبار الخصوصية الخارجية وإما المتقوم ذهنا بالأطراف بأن يتصور في الذهن هذا الابتداء في الغير بما هو نسبة متقومة بين طرفين أو أطراف. ومثل هذا المعنى المتقوم بهذه الخصوصية هو غير ذاك المعنى ذاته الذي لم يلحظ فيه الخصوصية، فيختلف على ظاهر هذا التعريف للحرف وأنه ما دل على معنى في غيره، يختلف معنى الحرف في حقيقته وذاته عن معنى الاسم، هذا ظاهرهم. لكن عرفت سابقا في بحث المعنى الحرفي من المصنف وهنا يكرر فيقول إنه لا فرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم. وكما أن معنى الاسم ذات المعنى من دون لحاظ استقلاليته وبما هو هو وفي نفسه، كذلك معنى الحرف هو ذات المعنى ومن دون لحاظ آليته وحاليته في الغير. مثلا في لفظي الابتداء ومن، المعنى هو شيء واحد وهو معنى الابتداء العام الكلي الذي يصدق في الموارد المختلفة. هكذا في الاسم، الاسم وضع لهذا، لفظ ابتداء وضع لمعنى الابتداء، وحرف من أيضا وضع لمعنى الابتداء. فالمعنى فيهما في ذاته واحد، والفرق هو في هذا أن الاسم وضع لهذا المعنى ليستعمل فيه عندما يلحظ المعنى ويقصد ويراد بما هو في نفسه. عندما تريد الابتداء بما هو في نفسه تستعمل لفظ الابتداء، فتقول مثلا ابتداء سيري كان من البصرة، والحرف وضع لهذا المعنى لمعنى الابتداء ولكن ليستعمل فيه عندما يلحظ هذا المعنى ويقصد ويراد بما هو في غيره. عندما تريد أن تقول سرت من البصرة تفيد معنى ابتداء لكن لا كمعنى اسم مستقل، بل بما هو في الغير، أي النسبة الابتدائية المتقومة بالمبتدأ السائر والمبتدأ السير والمبتدأ من، وهي البصرة مثلا أو النقطة الخاصة من البصرة. لكن ليلتفت إلى أن المقصود من قولنا هذا وضع فيه أو له ليستعمل فيه عندما يراد في نفسه، وذاك وضع له ليستعمل فيه عندما يراد في غيره، مع كون المفروض أن المعنى واحد فيهما، وضع له في كليهما، وضع له الشيء الواحد، لكن هنا ليستعمل عند إرادته كذا وهناك ليستعمل عند إرادته بنحو آخر. هذا ليس المقصود منه ما توهمه، عليكم السلام، بعض أرباب الحواشي من أن الواضع لما وضع اللفظين وضع لفظ الابتداء لهذا المعنى وشرط على المستعمل أن يستعمله عند إرادة المعنى في نفسه، ووضع لفظ من لذات المعنى وشرط على المستعمل أن يستعمله فيه عند إرادته في غيره. ومن هنا أوردوا، هو نفسه أورد وغيره ممن فهموا هذا أوردوا على المصنف أنه لو كان من هذا القبيل لصح استعمال أحدهما موضع الآخر باعتبار أنهما يصبحان موضوعين لمعنى واحد. كل ما هناك أن الواضع شرط شرطا أن تستعمل هذا في وجه وذاك في وجه آخر، لكن الواضع إما ممن لا تجب طاعته أو ممن تجب طاعته، على التقديرين لو عصيناه على أحد التقديرين لا نستحق العقاب، على الثاني نستحق العقاب مثلا لأنه تجب طاعته، لكن على التقديرين لا يلزم حصول الغلط في الاستعمال ما دام موضوعين لمعنى واحد فيكونان مترادفين، يصح استعمال أحدهما في محل الآخر، غايته أننا عصينا الواضع، لأنه بمعنى الشرط، الشرط يعني تكليف، أشترط عليك يعني أوجب عليك أن تستعمله في هذا الفرض أو في ذاك الفرض من دون أن يكون للواضع تغيير في الموضوع، لا الموضوع له واحد، لم يأخذ شيئا في هذا أو شيئا في ذاك يختلف به أحدهما عن الآخر، فالمعنى واحد، واشترط شرطا عصيانه لا يلزم منه غلط الاستعمال، مع أننا بلا إشكال نجد أنه لا يجوز استعمال أحدهما في موضع الآخر، لا يجوز أن تقول ولا يصح أن تقول سرت ابتداء البصرة، تأتي بلفظ ابتداء بدل من، ولا يجوز أن تقول من سيري البصرة، بدل لفظ ابتداء، بدل أن تقول ابتداء سير البصرة تقول من سيري البصرة، أحدهما لا يصح في موضع الآخر، هذا خلف، إذن ليس معناهما واحدا كما تقول، ولذلك لم يصح استعمال أحدهما في محل الآخر. لجواب هذا نقول ليس مقصوده أن الواضع وضع لذات المعنى وشرط ما ذكرنا حتى يلزم ما قلتم، ولكن المقصود أن الواضع وإن وضع لذات المعنى لكنه في الاسم وضعه له في الحالة الخاصة وقيد علقته به بالظرف الخاص، وفي الحرف كذلك، فعندما أراد وضع اللفظ للإسم قال لفظ ابتداء لمعنى الابتداء، لكن هو له وبينه وبين علاقة الوضع في ظرف كون المعنى معنى الابتداء ملحوظا في نفسه، وعندما أراد وضع لفظ الحرف قال لفظ من لمعنى الابتداء نفس ذلك المعنى، ولكن هو لا وبينه وبينه علاقة الوضع في ظرف كون معنى الابتداء ملحوظا آلة وحالة في الغير، فالعلقة الوضعية مقيدة بهذا الظرف وإن كان ذات المعنى واحدا فيهما. من هنا عندما تستعمل لفظ من موضع لفظ الابتداء وبالعكس لا يصح، لأنه ليس من باب استعمال اللفظ، المرادف بدل مرادفه ليصح حقيقة كما ظننت، ولا حتى من باب استعمال اللفظ الموضوع لشيء في شيء آخر وبعلاقة ليصح مجازة، بل من باب الاستعمال بغير علقة، علقة الوضع مقيدة بظرف آخر، علقة الوضع بين لفظ من ومعنى الابتداء مقيدة بظرف لحاظ المعنى حالة في الغير، فعندما تستعمله في ظرف لحاظه مستقلا يكون استعمالا بغير علقة، يعني بغير وضع، كأنك أتيت بلفظ جدار مثلا، جدار، وأردت أن تستعمله في معنى الابتداء الذي لا هو موضوع لعين هذا المعنى ولا بينه وبينه علاقة ولا أي شيء، لا يحكي عنه أصلا، فكيف يصح استعماله فيه؟ لا يصلح للحكاية عنه. من هنا كان الاستعمال غلطا. هذا هو المقصود للمصنف، وليس المقصود أنه بنحو الشرط حتى يلزم ما ذكرتهم. إذن خلافا لما اشتهر من أن المعنى في الاسم عام وكلي، وهو في الحرف خاص وجزئي بحيث يختلفان ذاتا وحقيقة، نقول المعنى فيهما جميعا واحد، وهو ذات المعنى الكلي الطبيعي، الابتداء العام، طبيعي الابتداء الذي يصدق على الابتداء الملحوظ في نفسه في مورد استعمال الاسم، وعلى الابتداء الملحوظ في غيره في مورد استعمال الحرف. كل ما هناك أنه هذا المعنى الواحد الموضوع له نفسه فيهما، عندما تريد أن تستعمل اللفظ، أي لفظ منهما فيه، لابد أن تلحظه، فإن من ضرورات مقام الاستعمال لحاظ وتصور المعنى الذي تريد أن تستعمل فيه. إذا أردت أن تقول مثلا ائتني بالقلم وتستعمل لفظ قلم في معنى، عندما تستعمل تتصور معنى قلم فتستعمل لفظه فيه، هذا التصور واللحاظ من ضرورات مقام الاستعمال. فعندما تريد أن تستعمل لفظا من اللفظين في معنى الابتداء لابد أن تلحظ المعنى، فنقول في مقام الاستعمال إذا أردت أن تستعمل لفظ من هناك تلحظ المعنى، هذا المعنى الكلي طبيعي الابتداء الذي قلت يصدق في مورد استقلاله ويصدق في مورد حاليته في الغير، فإذا أردت أن تستعمل لفظ الحرف من تلحظ هذا المعنى العام في الغير، كونه في الغير مصداق هذا المعنى العام، فتلحظ هذا المعنى العام بخصوصية كونه في الغير وتستعمل، لكن لا تستعمل فيه بما هو في الغير، فإنه كما أن الموضوع له واحد فيهما وهو ذات معنى الابتداء، ولم يؤخذ حين الوضع في أحدهما حاليته وفي الآخر استقلاليته، كذلك حال الاستعمال، لا تستعمل هنا فيه بما هو حاله ولا هناك فيه بما هو مستقل، فالموضوع له فيهما واحد والمستعمل فيه فيهما واحد، لكنك حين الاستعمال تلحظ المعنى، تنظر إليه عندما يكون حاله في غيره، أو إذا أردت أن تستعمل لفظ الاسم تنظر إليه وتلحظه بما هو في نفسه، لكن تستعمل اللفظ في ذات المعنى. مثلا عندما تستعمل لفظ إنسان في زيد، أليس زيد إنسانا بخصوصية، بخصوصيته الفردية إنسان أي حيوان ناطق مصداق الحيوان الناطق بزيادة مشخصاته الخاصة، كونه ابن فلان وفلانة، المولود يوم كذا في بلدة كذا، ذي البشرة أو ذا البشرة السمراء مثلا أو البيضاء، الطويل أو القصير، إلى آخر مشخصاته الخاصة به الفردية التي لا دخل لها في الإنسان كإنسان في الحيوان الناطق، في مصداق الكلي لها دخل في الفرد، والفرد هو الطبيعي مع المشخصات الخارجية. ففي زايد حيوان ناطق أي إنسان وزيادة عوارض. وعندما استعمل لفظ إنسان فيه يمكن أن أستعمل لفظ إنسان في مجموع هذا المركب من الإنسان والمشخصات، أي في الفرد بخصوصية الفرد، هذا يكون مجازا وقد نبهنا عليه في موارد، لأن لفظ إنسان لم يوضع للفرد، وضع للحيوان الناطق، لا للحيوان الناطق المتشخص بكذا وكذا، فيكون استعمالا في غير موضع له. ويمكن أن تستعمل لفظ إنسان في زيد من باب استعمال لفظ إنسان موضوع لمعنى الإنسان الكلي في مصداقه الذي هو هذا الإنسان الموجود في زيد، الحيوان الناطق المختبئ وراء هذه العوارض والقشور، الطول والعرض واللون والسن وأمثال ذلك. فتقول رأيت إنسانا وأنت تريد زيدا، لكن لا تريد زيدا بخصوصياته، تريد الإنسان الذي في زيد تطبيقا لمعنى الإنسان الكلي على هذا الإنسان، هذا حقيقي. تقول رأيت رجلا، بل معنى رجل كلي وهذا مصداق، هذا حقيقي من هذا القبيل. عندما تستعمل هذا المعنى الكلي، معنى الابتداء العام، ذو المصداقين أحدهما الابتداء في نفسه واستقلالا، والآخر الابتداء في غيره وحالة أو آلة، هذا المعنى الواحد ذو المصداقين. مرة تريد أن تستعمل في هذا المعنى الواحد مصداق الكلي حين يكون متشخصا بنفسه بتشخص الاستقلالية اللي هو مورد استعمال لفظ الاسم، فتستعمل لفظ ابتداء، لكن المستعمل فيه ماذا؟ ذات المعنى، مصداق هذا المعنى الكلي، لا هو بقيد الاستقلالية. وأخرى تريد أن تستعمل فيه عندما يتشخص بخصوصية الآلية والحالية في الغير، فتستعمل له لفظ من، لكن هنا أيضا المستعمل فيه ذات معنى الابتداء، لا هو بقيد الآلية، تلحظه آلة وتراه آلة وفي الغير، لكن تستعمل في ذات المعنى الآلي لا في المعنى الآلي بما هو آلي، كما تستعمل لفظ إنسان في ذات معنى الإنسان لا في الإنسان بما هو زيد وبخصوصياته الخاصة. هكذا فلا يكون شيء من هذه الخصوصيات مأخوذا في الموضوع له فيهما ولا في المستعمل فيه فيهما، وإنما هذا اللحاظ من ضرورات مقام الاستعمال. وبناء على هذا يتضح لك كيف يكون هذا المعنى كليا في عين الوقت الذي يكون به جزئية، فإن كليته من حيث ما ذكرنا من أن الموضوع له ذات المعنى، ذات معنى الابتداء بلا أي آلية أو استقلالية، وهو معنى كلي صالح للصدق على كثيرين، على هذا وذاك، على معنى الحرف خارجا، على موارد استعمال الحرف خارجا، وموارد استعمال الاسم. وهو نفس هذا المعنى الكلي الطبيعي، طبيعة الابتداء، إذا أخذته مقيدا بأحد اللحظين يصطلح المصنف فيه بالكل العقلي. كل العقلي في المنطق ليس هكذا، في المنطق هناك الكل الطبيعي ذات الإنسان، والكل المنطقي وهو القابل للانطباق على كثيرين. الكل العقلي مركب منهما، يعني الطبيعي بوصف الكلية، مثل قولك الإنسان الكلي، الإنسان القابل للصدق على الكثيرين، هذا يسمى الكل العقلي، لأن القابل للصدق على الكثيرين ليس له وجود في الخارج، عقلي في الذهن، كل ما في الخارج هو جزئي شخصي. هكذا معنى الكل العقلي هناك. هو يصطلح هنا باصطلاح خاص يسميه الكل العقلي ليبين أن المعروض للخصوصية الذهنية العقلية، وهي اللحاظ الذي منه توهم الجزئية، المعروض للحاظ والملحوظ باللحاظ معنى كلي، معنى الابتداء. فمعنى الابتداء الكلي المتصور في الذهن كليا قابلا للصدق على كثيرين، هو بما هو ملحوظ وبقيد اللحاظ عقلي. لما؟ لأن اللحاظ أمر ذهني عقلي، والمقيد به أمر عقلي لا وجود له إلا في العقل والذهن. فذات المعنى كلي، وهو ملحوظا آلة أو بالاستقلال كل عقلي كما يقول، يعني ذات المعنى الطبيعي الكلي معروضا للحاظ، ملحوظا باللحاظ، بس كليته هنا من جهة القياس إلى الخارج وقابليته، قابليته للصدق على كثيرين. اقطع النظر عن هذا وانظر إليه في نفسه بما هو ملحوظ في الذهن. يقول لحاظ الشيء في الذهن تصوره، وتصوره في الذهن يعني وجوده في الذهن، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، بهذا اللحاظ يكون جزئيا ذهنيا. ففي الوقت الذي هو ملحوظ أي متصور أي موجود، لأن التصور في الذهن عين الوجود في الذهن، تصور صورة، تصور الشيء في الذهن حضور صورته في الذهن، فتصوره عين صورته، صورته عين وجوده في الذهن. فبلحاظ أنه ملحوظ ومتصور في الذهن هو موجود من موجودات عالم الذهن، وكل موجود جزئي، غايته أنه جزئي ذهني. لكن بالقياس إلى الخارج هو معنى عام قابل للصدق والانطباق على مورد استعمال الاسم، أي كون المعنى مستقلة، ومورد استعمال الحرف، أي كون المعنى آلة. فبهذا الوجه يوفق بين كليته من جهة وبين جزئيته، ولا يعود يحصل لك الخلط فتتوهم أنه جزئي ومختلف عن معنى الاسم، لأن معنى الاسم كله لا، هو واحد فيهما، هو فيهما إذا لاحظته كموضوع له في نفسه هو المعنى الكلي، وفيهما إذا قيدته باللحاظ هو الكلي الملحوظ باللحاظ الذي يصطلح فيه بالكل العقلي، وفيهما إذا قطعت النظر عن الكلية وخصوصية القابلية للانطباق على كثيرين في الخارج، ونظرت إليه كملحوظ ومتصور ذهني وموجود من موجودات عالم الذهن، هو جزء فيهما، لا أنه هنا كلي وهناك جزئي في شيء من هذه المراتب، إما كل فيهما إما جزء فيهما، فلا اختلاف بين الحرف وبين الاسم. وليت شعر المصنف يبدأ بذكر أدلة على هذا المعنى. هذه الأدلة أيضا ذكرت هناك. أوله هذا يقول: إذا كان الموجب للخصوصية والجزئية في معنى الحرف هو لحاظه آلة في الغير وتقيده بهذا اللحاظ ووضعه اللفظ له بما هو ملحوظ بحيث يؤخذ اللحاظ لحاظ آليته جزء المعنى الموضوع له فيصبح جزئيا وخاصا لتقيده بهذا اللحاظ. إذا كان هكذا طيب، هناك في الاسم أيضا لحاظ الاستقلالية، الاسم معناه يلحظ بالاستقلال، فينبغي على هذا أن يكون معنى الاسم أيضا عندكم جزئية لأنه موضوعه هو هذا المعنى بقيد لحاظه في نفسه ومستقلا. ما الفرق بين الحاظ الآلية هناك والحاظ الاستقلالية هنا؟ لكنكم هنا لا تقولون بأخذ لحاظ الاستقلالية في معنى الاسم ووجود اللحاظ لمعنى الاسم بما هو في نفسه لم يمنعكم من القول إن معناه كلي. فلماذا لا يكون هكذا في الحرف ويكون وجود لحاظه آلة الذي هو من ضرورات الاستعمال كما قلنا غير مانع عن القول إن الموضوع له فيه أيضا هو ذات المعنى الكلي بلا فرق بينهما؟ هذا شيء. والشيء الآخر هو أنه لولا ما نقول من اتحاد المعنى، بل تقولون بالاختلاف وتقيد معنى الحرف بلحاظه آلة، لازمكم المحذور التالي وهو عدم إمكان الامتثال إذا وقع المعنى متعلقا للطلب، وعدم صحة الإخبار إذا وقع مخبرا عنه. بيانه أن معنى الحرف إذا كان مقيدا بلحاظه آلة فكان معناه الابتداء بقيد لحاظه في غيره، مقيدا بلحاظه في غيره. واللحاظ أمر ذهني، لأن اللحاظ هو التصور، والتصور شيء في الذهن. والمعنى المقيد باللحاظ الذي هو أمر ذهني هو ذهني، لا تستطيع أن تقول معنى الحرف والابتداء الخارجي مقيدا باللحاظ الذهني. لا يأتلف مركب من ذهني وخارجي، هذا سنخان. فالموضوع له معنى الابتداء، وهكذا في العادة الموضوع له المعنى المصور في الذهن، لكن هنا تأخذ فيه خصوصية لحاظه آلة فتتصوره في الذهن آلة أي في غيره، وتضع له هكذا تقول هذا هو الموضوع له. وبيلزمك أن يكون معنى الحرف معنى ذهنيا لأن المقيد باللحاظ الذهني موجود ذهني. فعندما تقول أو يقول المولى سر من البصرة يصبح المعنى حقق سيرا مبتدأ به من البصرة، لكن ما معنى مبتدأ به بنحو المعنى الحرف بالنسبة الابتدائية متقومة بالسير والبصرة بالمبتدأ والمبتدأ من والمبتدئ أيضا، ما معنى هذا المعنى الحرفي على كلامك؟ معنى نسبة ذهنية يعني المعنى معنى الابتداء بقيد لحاظه وتصوره آلة الذي قلنا إنه به يكون معنى ذهنيا. فنتيجة الكلام يعني حقق سيرا في الذهن متصورا ابتداؤه من البصرة. حقق ابتداء سير من البصرة في الذهن، لأن الابتداء ذهني، المعنى الحرفي ذهني. إذا كان كذلك لا يحصل الامتثال بما تأتي به من السير خارجا من البصرة. وإذا قلت سرت من البصرة وأنت تحكي ماذا؟ تحكي سيرك الخارج من البصرة، لا يحصل صدق الإخبار، لأن هذه الجملة لا تصلح لحكاية سير خارج من البصرة، تصلح لحكاية معنى ذهني للابتداء. والمعنى الذهني للابتداء متقوم بطرفين أو ثلاثة أطراف ذهنية، بالسائر والسير والمبتدأ منه السير في الذهن، ليكون هذه النسبة معنى ذهنيا مقيدا بالآلية لحاظا التي هي قيد ذهني. فلا تصلح هذه الجملة للإخبار، فلا ينطبق هذا المعنى على الخارج لا في الامتثال ولا في الإخبار، وهذا كما ترى. هذا تقريبا عمدة ما يريد بيانه هنا. يبقى قراءة العبارة بأقصى سرعة ممكنة. قال: ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يمتاز به الحرف عما عداه، يقصد عن الاسم، لكن بما يناسب المقام. لماذا هذا صرف عنان الكلام إلى هذا؟ لأجل الاضطراد في الاستطراد. استطردنا بذكر الحرف لمناسبة ذكر أصل معناه لبيان خروجه عن محل النزاع، استطردنا لنبين اندفاع شبهة أخذ الزمان في معناه. هنا نقول للاضطراد، حتى يضطرد الاستطراد ويحصل الاستطراد في كل ما يناسب ذلك، نعمم الكلام للحرف والاسم. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد. مصنف عنده فوائد متعددة ذكرها في مطالب مختلفة من هذه المطالب. واحدة من هذه الفوائد ذكرها في مسألة معنى الحرف، ويعني هذا يعد موضعا ثالثا. هنا ذكره، وفي أول كتاب ذكره، وفي الفوائد ذكره. لذلك قلت إنه مستأنس بما حققه في هذا المعنى. هذه الفوائد ما أدري الآن مطبوعة ولا، لكن قديما طبعت في كتاب صغير، جمعت في كتاب صغير. في بعض طبعات الكفاية ربما تجدها في هامشية مثلا. وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم في بحث المعنى الحرفي عدم الفارق. فاعلم أن الحرف ما دل على معنى في غيره، أي مما ظاهره كون خصوصية كونه في غيره جزء معناه، وبهذا يختلف عن معنى الاسم، لأن معنى الاسم ذات المعنى لم يؤخذ فيه شيء. لكن مع ذلك عرفت عدم الفارق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، ليس هذا الظاهر صحيحا، وأن المعنى فيهما في الاسم والحرف لم يلحظ فيه في الاسم الاستقلال بمفهومية، وفي الحرف عدم الاستقلال بمفهومية أي الآلية. إذا ما الفرق بينهما إذا كان الموضوع له واحدا فيهما؟ وإنما الفرق هو أن الحرف، التفت للعبارة وللضمائر، هو أنه أي الحرف وضع ليستعمل، والحال وأريد وهو الحال، حالات إرادة معناه، وأريد منه معناه حالة لغير أي وبما هو في الغير. ووضع غيره وهو الاسم ليستعمل لفظ الاسم وأريد حالة إرادته أو أريد منه معناه بما هو هو في نفسه مستقلة، لكن بالنحو الذي شرحته لك لا بمعنى الوضع للمعنى مع شرط كذا، بل بمعنى وضعه له في هذه الحال، جعل علقته بينه وبين هنا وفي هذا الظرف، وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية في الاسم وعدم الاستقلال بها في الحرف غير معتبر في الموضوع لا، ولا مأخوذ في المستعمل فيه، التفت، وإنما اعتبر في جانب الاستعمال فقط، ليس إلا اللحاظ الضروري والمحتاج إليه والذي لابد منه عند الاستعمال. تلحظ ولكن تلحظ آلة في الغير لكن تستعمل في ذات المعنى، تلحظ مستقلا وتستعمل في ذات المعنى، لا في المعنى المستعمل فيه فضلا عن أن يكون موضوعا لا، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى وضعا أو استعمالا. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا. أنا بتأتي بلفظة من وأنت تريد المعنى وتلحظ المعنى بما هو في نفسه، أو بالعكس لفظة ابتداء عندما تريد المعنى وتلحظه مستقلة، يقول هذا لا يكون مجازا فضلا عن أن يكون حقيقة، يعني من باب المترادفين، لا من باب المترادفين يعني في معنى واحد، ولا من باب المجاز استعمال موضع لمعنى في غيره بعلاقة، بل غلط، ومن باب استعمال اللفظ الذي ليس له علقة بالمعنى في المعنى، واللفظ إذا لم يكن له علقة بالمعنى لا يحكي المعنى، فكيف استعمل فيه؟ والاستعمال هو حكاية المعنى باللفظ كما قلناه سابقا. لما كان مجازا واستعمالا له في غير موضع له، هو فيما وضع له لكن وإن كان استعمالا بغير موضع، يعني بغير العلقة، بغير وضع، لا في غير موضع له، فيما وضع له لكن بغير موضع له، وضع ليستعمل عندما يراد آلة وهذا مستقل، إذن هو بغير موضع له. إذن فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، نفس الابتداء العام، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، هذا المعنى العام مستقلا، أو هذا المعنى العام آلة، هو يسميه كلي عقلي ليقول إنه كلي لوحظ مستقلا أو لوحظ آلة، لحظ لا يغير من كليته ما دمت تقيسه إلى الخارج وقابلية وتلحظ فيه قابلية الصدق على كثيرين، هو المعنى الملحوظ آلة ملحوظ مستقلة قابل للصدق على كثيرين في الخارج أيضا، كل ما هو آلة كل ما هو مستقل من هذه المصادق من دون اللحاظ ذاته على كل ما هو آلة وعلى كل ما هو مستقل، لكن عندما تلحظه مع أنه في نفسه يبقى كليا يصدق على كثيرين، لكن إذا قطعت النظر على الخارج ونظرت إليه كمتصور في الذهن فهو موجود من موجودات الذهن وجزئي من جزئياته، وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، فإن الشيء ما لم يتشخص ويصبح شخصا وجزئيا لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني لا فرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، في الخارج ما لم يتشخص ويصير شخصيا وجزئيا لا يوجد في الخارج، في الذهن ما لم يتشخص فيه ويصير جزئيا ذهنيا لا يوجد في الذهن. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له والمستعمل فيه، وكون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصة، لأن كان هناك رأيان، واحد يقول الموضوع له خاص، واحد يقول افرض الموضوع له عام كالاسم، لكن وضع في للعام ويستعمل في الخاص، المستعمل فيه خاص، يقول هو الموضوع له والمستعمل فيه عام، كما أن الوضع والتصور عام، هذا متفق عليه بين الكل، وليس هنا خصوصية إلا لحاظ الموجود الضروري في مقام استعمال، وهذا لا يمكن أخذه في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، لأنه يلزم إن قلت إنه عينه مأخوذ هناك تقدم المتأخر، اتحاد متقدم متأخر، وإن قلت غيره يلزم تعدد اللحاظ، مع أننا بالوجدان حين الاستعمال لا نجد إلا لحاظا واحدة كما شرحناه في ذلك البحث. وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصة، بخلاف مع أداء الاسم فإنه عام مثلا الموضوع له والمستعمل فيه. وليت شعري بدأ يذكر الأدلة، إن كان قصد الآلية ولحاظ الآلية في الحرف فيها أي في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، طبعا اللحاظ ذهني، فإذا كان موجبا لكون المعنى جزئيا فهو يجب كونه جزئيا ذهنيا، لما لا يكون قصد الاستقلالية في الاسم موجبا أيضا لجزئية المعنى؟ وهل يكون ذلك، فلما لا يكون قصد الاستقلالية في الاسم موجبا لجزئية؟ أنتم تقولون لا يجب قصد الاستقلالية جزئية معنى الاسم، وأنا أستنكر عليكم لما لا يكون، ما دام هناك أصبح جزئية لما لا يكون هذا، لكنكم لا تقولون. طيب وهل يكون ذلك يعني عدم كون المعنى جزئيا في الاسم كما تعترفون إلا لكون هذا القصد قصد الاستقلالية ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه بل في الاستعمال، أليس لأجل هذا؟ فلما لا يكون في الحروف كذلك قصد الآلية لا في الموضوع لا ولا في المستعمل فيه، لكن من ضرورات مقام الاستعمال، مع كون الموضوع له ذات المعنى وكون المستعمل فيه ذات المعنى تطبيقا للموضوع له على مصداقه. كيف لا نقول بما قلنا وأن قصد الآلية خارج عن حريم المعنى وضعا واستعمالا، والمفروض أنه إن لم تقل بذلك لزمك، كيف يعني كيف لا نقول بهذا، وإلا تقول به لزم أن يكون معاني إلا تقول بما قلنا بل تقول بعكسه وأخذ الخصوصية في المعنى يصبح المعنى جزئيا ذهنيا معنى ذهنيا لأنه مقيد باللحاظ الذهني، فيصير يكون معاني متعلقات هذه الحروف يعني أطراف النسب، عندما تقول سرت من البصرة هناك أنا السائر والسائر والبصرة، هذه الأطراف التي تقوم بها النسبة الابتدائية الحرفية هذه يسميها المتعلقات، يلزم أن تكون هذه المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا كليات عقلية، يعني بنفس الإصطلاح الذي ذكره يعني معاني كلية أخذت ملحوظة باللحاظ الذهني، واضح؟ ليش؟ لأن الأطراف كأطراف لك معاني اسمية الآن للبصرة وكذا كأطراف للمعنى الحرفي، وهي معاني اسمية لكن كأطراف للمعنى الحرفي يتقوم بها، مفروض أن المعنى الحرفي أصبح ما هو ملحوظ في هذه الأطراف في غيره، يعني مقيدا بلحاظ أنه في غيره، طب لحاظه في غيره أمر ذهني، إذن هو معناه أمر ذهني، وهذه الأطراف لابد أن تكون ذهنية، لأن إذا كان هو أمر ذهني لا يتقوم بأطراف خارجية، فهذه الأطراف ذهنية فلا تكون منطبقة على الجزئيات الخارجية لكوني على هذا كليات ولكن عقلية ذهنية، والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة السير والبصرة بلحاظ معنى الابتداء الحرف، والسير والكوفة بلحاظ معنى الانتهاء مثلا إلى. لا تكاد تصدق على السير والبصرة والكوفة في الخارج لتقيدها بما اعتبر فيه القصد ولوحظ فيه القصد فتصير عقلية، فيستحي انطباق على الأمور الخارجية بلا فرق بين الطلب أمر نهي وبين الإخبارات. وبما حققناه من اتحاد معنى الحرف والاسم وأنه ذات المعنى الكلي، وإن كان بما هو متصور وملحوظ ولحاظه وجوده في الذهن جزئية يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل وحتى جزئية المعنى الاسمي، معنى الاسم أيضا يصبح جزئيا إذا تصورته في الذهن في نفسه لأنه لحاظه كذلك عين وجوده في الذهن وتشخصه فيه، يوفق بين هذا وبين الصدق على الكثيرين. وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، عندما تريد أن تستعمل تلحظه، عندما تلحظه لحاظه وجوده في الذهن فيكون خاصا بهذا المعنى، والكلية بلحاظ نفس المعنى بغض النظر عن لحاظه، وإن كان أنت لا تستطيع أن ترى المعنى إلا بلحاظه لكن بغض النظر عن لحاظه ذات المعنى القابل للصدق خارجا هو كلي. ومنه ظهر هذا الإشكال الذي ذكرناه أخيرا من أنه يلزمك على القول بتقيد معنى الحرف بخصوصية لحاظه في الغير أن يكون معنى ذهنيا غير قابل هو بأطرافه على الخارج للانطباق على الخارج، هذا إشكال يختص بالحرف، لأنه إذا كان مثل هذه الخصوصية مأخوذة في معنى الحرف إذن يكون مثلها مأخوذا في معنى الاسم. بعبارة أخرى إذا كان ما أوجب لك وهم أن المعنى الحرفي جزئي هو تقيده بهذا اللحاظ الذهني الذي به يصبح أمرا ذهليا ويرد عليه عدم إمكان انطباقه على الخارج، فهذا اللحاظ موجود في الاسم. الاسم أيضا عندما يلحظ معناه في موارد الاستعمال فيه في نفسه فلحاظه عن وجوده في الذهن ويكون حينئذ جزئيا ويلزمك إذا كان هذا هو معناه امتناع صدقه على الخارج، لكن ليس هذا هو معناه، معناه ذات الملحوظ، ذات الملحوظ الذي في نفسه قابل للصدق على الخارج وعلى كثيرين في الخارج، لا هو من حيث هو ملحوظ الذي هو بهذا اللحاظ وجود شخصي وجزئي في الذهن. واضح الكلام؟ مطلب دقيق فتأمل. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال وكذلك الدفع، الجواب واحد أن الموضوع له ذات المعنى والحرف بالحرف بل يعم غيره أي الاسم، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، طب ليش أعادت إذا سبق؟ والإعادة مع ذلك لما فيها في الإعادة من الفائدة والإفادة فافهم. هسه في تفسير فافهم أشياء ووجوه كثيرة ليس من المهم التعرض لها إذا فهمت ما قلته لك، والحمد لله رب العالمين.